بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب رياض الصالحين للحافظ النووي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن غالب المواسي حفظه الله تعالى في جامع التوحيد بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، حياكم الله يا أحبة في هذا المجلس الطيب المبارك في بيت من بيوت الله عز وجل. وعلى العهد معكم نتدارس سوية في أحاديث رياض الصالحين، هذا الكتاب الطيب المبارك. وكما هو الدرس والتعليق يكون مختصر، وحتى لا نطيل عليكم، وقد وصلنا إلى باب الصبر، وما زلنا في باب الصبر، ونبتدي معكم بهذا الحديث، وهو حديث أنس رضي الله عنه.
أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر، فقال: اتق الله واصبري. فقالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرف. فقيل لها: إنه النبي صلى الله عليه وسلم. فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين، فقالت: لم أعرفك. فقال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: تبكي على صبي لها.
نعم. إذن هذا الحديث والذي ذكره المؤلف رحمه الله في باب الصبر، ومرت معنا أحاديث في باب الصبر، وآخرها حديث الغلام ومن والساحر، وكذلك قبلها أيضا النبي ابنة النبي صلى الله عليه وسلم التي أرسلت له لابن مات لها، وكل هذا مر معنا في الصبر. وفي هذا الحديث الذي معنا هو حديث أنس أن ثواب الصبر إنما يحصل عند مفاجأة المصيبة، عند مفاجأة المصيبة بخلاف ما بعدها، أي أنك إذا تفاجأت بالمصيبة تصبر في بداية المصيبة، أما ما يحدث بعدها فلا. فبعض الناس قد يبتلى بمصيبة، فالله عز وجل كتب على عباده البلاء، مر معنا أيضا أن الله عز وجل كتب على عباده البلاء في أنفسهم وفي أموالهم وفي أولادهم، وعد للصابرين على هذا البلاء الأجر العظيم: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ومرت معنا هذه الآية. فالإنسان قد يتفاجأ بمصيبة، فإنه يصبر عند بداية المصيبة، وأما من يتسخط في بداية المصيبة، يتسخط ويشقق ملابسه ويشد شعره وكذا وكذا ثم بعد ذلك يصبر، لا. المطلوب منك أن تصبر في أول المصيبة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. قد يقول قائل: نحزن ونبكي. نعم، مر معنا هذا، مر معنا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن العين لا تدمع، وإن ماذا القلب لا يحزن، وإن إذن مر معنا هذا، النبي صلى الله عليه وسلم دمعت عينه. ومرينا مر معنا أيضا أن الإنسان لو مات له قريب، لو مات له أب أو أم أو أخ أو أخت أو صديق، ولم تدمع عينه ولم يحزن، هذا ليس في قلبه رحمة. ليس المقصود دمع العين والحزن، لا، المقصود التسخط والجزع والنياح، هذا هو المقصود. إذن هذه المرأة عندما مات لها الصبي لم تتمالك نفسها، والمرأة ضعيفة لم تتمالك نفسها، فخرجت إلى قبره تبكي. ركز، خرجت إلى قبرها تبكي، ما خرجت لزيارة القبور. ما يستشهد بها على جواز زيارة القبور للنساء كما سيأتي كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. خرجت تبكي، لم تستطع الصبر، فخرجت إلى قبره تبكي من شدة فراق هذا الطفل. فلما رآها النبي صلى الله عليه وسلم، رآها النبي عند القبر تبكي، فأمرها بتقوى الله عز وجل والصبر، وقال لها اتق الله واصبري. فقالت ماذا؟ إليك عني، فإنك لم تصب أو لم تصب بماذا؟ بمصيبتي. إليك عني، ابتعد عني. تقول لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه الكلمة تدل على أن المصيبة ماذا فعلت في قلبها؟ وصلت إلى مرتبة عالية، البلاء وصل إلى قلبها عالٍ، فقالت له إليك عني، فانصرف عنها النبي صلى الله عليه وسلم، لم تعرفه، قالت له إليك عني، وهي ماذا؟ وهي لم تعرفه أنه الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنها لو عرفت أنه الرسول لما قالت له هذا. وهذا يدل على أن المصيبة قد وصلت في قلبها إلى أمر عظيم، نسأل الله السلامة. النبي صلى الله عليه وسلم انصرف عنها، ندمت كما في الحديث، وجاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنهم قالوا لها ماذا؟ قالوا لها إنه النبي صلى الله عليه وسلم. لما انصرف النبي قالوا لها إنه النبي، فهي لم تعرفه لأنها انشغلت بمصيبتها. وهذا يدل على أن الحزن والمصيبة وصل في القلب مبلغا عظيما. وعلى ذلك تكلم معها النبي ونصحها وأمرها بالتقوى وأمرها بالصبر، وقالت له إليك عني دون أن تعرفه. فندمت لما قيل لها إنه الرسول صلى الله عليه وسلم، ندمت وذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولما وصلت إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم لم تجد على بابه ماذا؟ بوابين، أي يحرسون بيته صلى الله عليه وسلم، ولا أحد يمنع الناس من الدخول. فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته، يا رسول الله أنا لم أكن أعرف أنك أنت عندما قلت ماذا؟ عندما قلت إليك عني. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لها؟ قال لها إنما الصبر عند الصدمة. قالوا انتهى الآن، يعني حتى لو عرفت أنه النبي صلى الله عليه وسلم ما ينفعك هذا في أجر الصبر، الكلام في أجر ماذا؟ الصبر. أما في حقه النبي صلى الله عليه وسلم سامح، النبي سامح في حقه، لكن يبين لها أنك إذا كنت تريدين أجر الصبر فأجر الصبر ماذا؟ قد ذهب. لماذا؟ لأن الصبر إنما يكون عند الصدمة الأولى. الصبر الذي يثاب عليه الإنسان، الصبر الذي يترتب عليه الأجر العظيم، الصبر الذي يجازي الله عز وجل عليه بغير حساب، إنما يكون عند الصدمة الأولى، عند فجاءة المصيبة. أما الصبر فيما بعد ذلك كما مر معنا، لا، هذا التسلي، لكنك لم تأخذ الأجر الذي ينبغي أن تأخذه من أول مرة. فلو قال قائل، أليس زيارة القبور حراما على النساء؟ لماذا هذه المرأة تزور؟ ماذا قلت قبل قليلنا؟ ها؟ هي لم تذهب للزيارة، وهذا الذي قاله ماذا؟ قاله الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، لأن زيارة القبور للنساء ماذا؟ حرام. فيه خلاف لكنه ماذا؟ حرام، وهذا ليس مكان للتفصيل في هذه المسألة. نعم. للمرأة هذه لم تتسخط، لكنها كانت تبكي وقالت له إليك عني، لما النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بالصبر، والنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال اتق الله وأصبري إلا لأنه رأى منها شيء، لو لم يرى منها التسخط لما قال لها اتق الله واصبري، لكن لو رأى منها حزن فقط أو دمع عين لم يأمرها بالصبر. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه لما مات له ابنه ماذا فعل؟ دمعت عينه. فلو كان دمع عين أو حزن يسير لما أمرها بالصبر وبتقوى الله، لكن لما رأى منها المخالفة أمرها بتقوى الله وأمرها بالصبر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، لعنهم الله عز وجل. إذن هنا فيه نهي للمرأة بعدم زيارة القبور على ما فيه من خلاف، لكن الراجح ماذا؟ لا يجوز للمرأة أن تزور ماذا؟ المقابر. ولكن هذه قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هذه المرأة لم تخرج لزيارة القبور، وإنما خرجت لما في قلبها من لوعة ومن ألم شديد، من حزن شديد لم تتمالك نفسها من شدة الحزن ومن شدة عدم الصبر، لم تتمالك نفسها وخرجت تبكي عند قبره. فهذا هو النبي صلى الله عليه وسلم رأى أنها لم تكن عندها ذاك الصبر، بحيث أنها نسيت وخرجت متألمة على فقدان ماذا؟ ابنها. وفي هذا الحديث حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، انظروا إلى حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم. النبي دعاها إلى ماذا؟ إلى الصبر وإلى تقوى الله عز وجل. فماذا؟ أمرها بتقوى الله عز وجل. ماذا قابلها أو ما قابلته المرأة بماذا؟ قالت له ماذا؟ إليك عني. لم ينتقم لنفسه صلى الله عليه وسلم، لم يضربها ولم يأمر بإقامتها من عند القبر وقومي إلى بيتك، لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عرف أن الحزن قد بلغ منها ما بلغ، علم النبي صلى الله عليه وسلم. فماذا فعل؟ ورآها وهي خرجت من بيتها تبكي فتركها وانصرف إلى بيته صلى الله عليه وسلم. وهذا درس مهم لمن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، درس مهم. أنت إذا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر لا تنتظر الإجابة الفورية، وهذا خطأ. الآن عندما ترى رجل مثلا يسمع الغناء مثلا، وقلت له يا أخي الغناء حرام وكذا، وأتيت له بالأدلة، لا تنتظر أن يمنع الغناء فورا، لا، أنت أمرك الله بالبلاغ، بلغت، انتهى أمرك. أنت الآن انتهى أمرك، إن استجاب الحمد لله ذلك الذي نريد، إن لم يستجب ادعو له بالهداية وانصرف. عرفنا هذا؟ ففي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يلزم من أمرك بالمعروف والنهي عن المنكر أن يتغير المنكر فورا أمامك، لا يلزم. إنما أنت أمرت، من رأى منكم منكرا فليغيره ماذا؟ بيده، وليس لك الأمر باليد إلا للسلطان أو إن كان على أبنائك، فإن لم تستطع فبلسانك. هنا تستطيع باللسان، تقول له اتق الله كذا، قم إلى الصلاة، لا تفعل هذا، إن فعل الحمد لله، إن ترك الحمد لله، إن لم يترك أنت ماذا؟ تذهب، خلاص انتهى أمرك ودورك. أجرك على الله، أجرك، أمرت بمعروف نهيت عن منكر أخذت الأجر، هو قبل أم لم يقبل هذا الأمر ماذا؟ له، إنك لا تهدي من أحببت. إذن من فوائد الحديث أن الإنسان يعذر بالجهل، أن الإنسان يعذر بالجهل، سواء كان جاهلا بالحكم الشرعي أو جهلا بالحال. فإن المرأة قالت للنبي إليك ماذا؟ إليك عني، أي ابعد عني. وهذا الكلام قولا كبيرا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه لم تؤاخذ لأنها كانت جاهلة بماذا؟ بحال النبي، لا تعرف أنه النبي صلى الله عليه وسلم. أمرها من الخلف، قالت إليك عني، لم تره ولم تعرفه، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ أمرها بالخير، أمرها بتقوى الله، أمرها بالصبر، أمرها بعدم الجزع الذي يحبط الأجر، وأن تستشعر أجر الصبر على المصيبة، وهي لم تعرف النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا عذرها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه دليل وفيه فائدة على رفقة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك على كريم خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك لم ينتصر لنفسه صلى الله عليه وسلم لما قالت له المرأة إليك عني، بل عذرها وذهب إلى بيته. كذلك من فوائد الحديث أنه لا ينبغي الإنسان المسؤول، لا ينبغي الإنسان المسؤول عن حوائج الناس أن يجعل عند بيته بوابا يمنع الناس إذا كان الناس يحتاجون إليه، إلا إذا كان الإنسان يخشى من كثرة الناس أو أن الإرهاق الذي سيحصل له، فهنا يتخذ بوابا ليرتب له الدخول والخروج، يرتب له فقط. وإلا يمنع الإنسان إذا كان الناس تحتاج إليه أن يجعل بوابا، إلا إذا كان من الناس الذين لو فتح بابه لأتوه الناس من كل مكان، لأتوه الناس من كل مكان، الذي يحتاج كذا والذي يحتاج كذا. فهنا يضع ماذا؟ يضع بوابا أو يضع مواعيد للناس، من أراد أن يأتي في الوقت الفلاني أو الوقت المعلوم، وهكذا. من فوائد الحديث أن البكاء عند القبر ينافي الصبر، البكاء عند القبر ينافي الصبر، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لها اتق الله واصبري. فبعض الناس قد يموت له ميت، فتجده يذهب بين الحين والآخر، من الرجال يذهب إلى المقبرة، يجوز زيارة القبور والدعاء لأهلها، لكنه يذهب ويريد أن يدعي لأبيه أو لأمه أو كذا، ويجلس يبكي عند المقبرة، هذا من النياحة كما قال أهل العلم، بل هذا ينافي الصبر. إذا رأيت من نفسك هذا الأمر فلا تذهب، وادعو. إذا أردت أن تنفع الميت، إذا مات لك قريب أردت أن تنفعه، فيدعو له وأنت في بيتك، يصل الدعوة. ولهذا الإنسان إذا مات له قريب، إذا مات له عزيز، فإنه الآن هذا الميت هو لا يحتاج منك البكاء، ولا يحتاج منك التسخط، ولا يحتاج منك الجزع، إنما هو في كرب الآن في قبره، يحتاج إلى الدعاء. وعلى المسلم أن يعمل لمثل هذا اليوم، فإنك إذا مت قد يتبعك ماذا؟ مالك وأهلك، لكن وعملك، فكلها ترجع إلا ماذا؟ إلا العمل. قد يذهبون بك إلى القبر في سيارتك التي اشتريتها، وقد يذهب بك أبناؤك وأقاربك، كلهم يعودون، ولا يبقى معك في قبرك إلا ماذا؟ إلا العمل. فأحسن العمل، لأن العمل هو الذي سيكون معك ماذا؟ في القبر. لا، والله قد يحدث أن بعض الأبناء قد يتشاجرون في المقبرة من أجل الميراث، أو في بيوتهم، أو في وقت العزاء تجدهم يتشاجرون وكذا وكذا من أجل المال، وأنت في قبرك محتاج إلى ماذا؟ إلى دعوة، أو إلى عمل صالح، أو إلى ولد صالح يدعو لك، وهم والله انشغلوا بماذا؟ انشغلوا بالمال الذي جمعته أنت، والذي ستحاسب عليه أنت، وهم سيتناعمون به في الدنيا. وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، كل الأسئلة سؤال واحد، إلا المال فيه كم سؤال؟ سؤالين. من أين اكتسبته؟ أم من حلال أم من حرام؟ وأين أنفقته؟ أفي حلال أو في حرام؟ فلهذا ينبغي للمرء أن يأخذ المال، أو أن يكون كسبه من حلال، وأن يكون نفقته في حلال، وأكله من حلال، ومشربه من حلال، وهكذا. كذلك على الإنسان إذا أصيب بمصيبة أن يصبر، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند الصدمة الأولى. فالإنسان إذا ابتلي بمصيبة فإنه ماذا؟ فإنه يحتسب، كما في الحديث الذي بعده حديث أبي هريرة. نعم.
أحسن الله إليكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. رواه البخاري.
نعم. وهذا الحديث يسمى الحديث القدسي الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، هذا يسمى الحديث القدسي. ويقول: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه. صفيه أي ما يصطفيه الإنسان ويختاره لنفسه، أي أو يكون ذو صلة قريبة منك كالأب أو كالأم أو الأخ أو الأخت أو الإبن أو البنت، هذا يكون صفي الإنسان القريب الأقرب إليه. أي إن الله عز وجل إذا أخذ هذا الصفي منك، هذا الذي تحبه أنت، وصبرت واحتسبت، فإنه ليس لك جزاء إلا ماذا؟ إلا الجنة. إلا الجنة. وهذا كما هو في الحديث السابق الصبر الإنسان لابد ماذا؟ ومر معنا أن أم سلمة لما مات أبو سلمة ماذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قولي إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. قالت هذا الدعاء وقالت: من خير من أبي سلمة؟ هي لا ترى أن هناك أفضل من أبي سلمة، فتزوجت من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، وهو خير البشر. انظر، الإنسان إذا وقع في مصيبة عليه أن يتذكر هذا الدعاء، فإن الله يخلف له خيرا منه من مصيبته. الإنسان إذا وقع في مصيبة عليه أن يقول هذا الدعاء وأن يصبر أهله. إذا رأيت الأم أو الأخت قد بلغ الحزن ما بلغ، مثل هذه المرأة التي كانت تبكي عند القبر، عليك أن تصبرهم أنت، لا تكون مثلهم في الصراخ والعويل والجزع وعدم الاحتساب. لا، الدور عليك أن تصبرهم وتبين لهم الأجر، ومن صبر فله الجنة، كما في حديث في هذا الحديث القدسي: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. من الفوائد في هذا الحديث من قوله إذا قبضت صفيه، فالله عز وجل فعال لما يريد الله عز وجل، ولكن يجب علينا أن نعلم أن فعل الله عز وجل كله ماذا؟ كله خير. فمثلا قد يكون عندك شر لكنه ماذا؟ لكنه خير. مثال: قد يكون إنسانا عنده بيت ليس بذاك القوة مثلا، فنزل المطر، المطر خير أم ليس بخير؟ فالمطر عند صاحب البيت الذي غرق وسبب له بعض الآثار في بيته هو يراه ماذا؟ هو يراه شر، وبقية الناس يرونه خير. إذن هذا هو، إذن مصلحة عامة ومصلحة إيش؟ خاصة. فبعض الناس عندها مصالح خاصة ترى هذا القدر الذي قدره الله يرونه شر عليهم، ولو نظرنا إلى المصلحة العامة نراه ماذا؟ نراه خير، ومع ذلك فإنه شر لهذا الشخص، وهو أمر نسبي وليس أمر عام. فإذن ما قدره الله عز وجل فيه الخير بإذن الله عز وجل. إذن يا أحبة، الصبر على شدائد الدنيا وعلى فقد الأحبة، وقد جعل الله جزاء هذا الصبر عظيما. فالصبر كما مر معنا ضياء يضيء للإنسان الظلمات، وكذلك يهون عليه الشدائد والكربات. فإذا صبرت فإنه تهون عليك ما حدث لك من شدة ومن كربة. فمن صبر فإن الله عز وجل يجازيه بالأجر العظيم. وفي الحديث: إذا مات، كما في صحيح الترمذي: إذا مات ولد العبد قال الله لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم يا رب. فيقول: ماذا قال عبدي؟ فتقول الملائكة: قال، يقولون ماذا، يقول الله: ماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع، حمدك واسترجع. فيقول الله: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه ببيت الحمد. انظر الأجر العظيم. وفي قول الحديث أو قالوا حمدك واسترجع، أي حمدك، أي قال الحمد لله، واسترجع أي قال إنا لله وإنا إليه راجعون. فصبر على هذه المصيبة أجره، بنى الله له بيتا في الجنة وسماه ببيت ماذا؟ الحمد. لأن الإنسان لا شك أنه يحب ابنه ويحب أباه ويحب أمه، فابتلي بهذه المصيبة فحمد الله وصبر. ليس المقصود أنك لا تحزن، لا، ليس المقصود أنك لم تدمع عينك، لا، فالعين ستدمع لأن قلبك فيه ماذا؟ رحمة، ستدمع عينك وقد تبكي بكاء، لكن البكاء الذي ليس فيه تسخط، بكاء، البكاء على فراق هذا العزيز عليك، ما في بأس، دمعت العين، بكيت دون تسخط، دون جزع، حزنت في قلبك، ثم بعد ما ذلك رجعت إلى الله عز وجل، لكن صبرت عند الصدمة الأولى، فإنه يبنى لك بيتا في الجنة ويسمى ببيت ماذا؟ بيت. إذن انظروا إلى ماذا؟ إلى عظم الصبر على المصيبة. ومرت معنا أحاديث كثيرة في باب الصبر، وتكلمنا عليه كثيرا. فالناس قد يعني قد نرى أشخاصا لا يصبرون، نحن نتكلم كلاما، لكن عند التطبيق الأمر صعب يا أحبة، عند التطبيق الأمر صعب، يحتاج إلى صبر. فليس من السهل أن تكون في خارج المنزل ويأتيك اتصال ويقول لك أبوك إلحق، أبوك مات أو كذا، هذا الأمر ليس سهلا. احنا نتكلم كلاما نعم، لكن عند التطبيق الإنسان عليه أن ماذا؟ أن يتذكر هذه الآثار، وأن يتذكر هذه الأحاديث، من أجل أن يصبر نفسه، وكذلك يصبر ماذا؟ يصبر أهله. لكن الحزن موجود، البكاء موجود، دمع العين موجود، حزن القلب موجود، لكن دون ماذا؟ دون تسخط ودون جزاء. فلك الأجر بإذن الله عز وجل، وكذلك لك بإذن الله بيتا في الجنة يسمى بيت الحمد. وننتهي عند هذا الحديث، وإن شاء الله في الأسبوع القادم نكمل ما تبقى من هذا الباب. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأسأل الله أن يغفر لي ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين، وأسأله أن يجعل هذا المجلس خالصا لوجهه الكريم، وأن يثقل به موازيننا يوم القيامة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.